سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. هل كان آباء النبي من الموحدين؟ هذه خلاصة لما مضى من تفصيل في حلقاتنا الماضية. إن آباء النبي جميعهم كانوا ممن يقدس الأوثان ويقيم الأنصاب ويتبارك بالأزلام. فالأنصاب هي عبارة عن نصب تقام ويذبحون عندها للأصنام، فجاء الإسلام وحرمها. والأزلام هي عبارة عن سهام صغيرة يكتبون على بعضها افعل وعلى البعض الآخر لا تفعل، ويضعونها في كيس، فإذا أراد المرء حاجة أدخل يده في الكيس لإخراج واحد منها، فإذا وجد المكتوب عليها افعل مضى في حاجته، وإذا وجد العكس لم يمض في حاجته، وقد منع الإسلام أيضا ذلك. ولقد اخترع عبد المطلب من أجل حياة ابنه عبد الله واستخدم الأزلام عندما أشارت عليه قريش بذلك بعد أن هم بقتل ابنه من أجل نذر نذره، فأشار عليه القوم في ذلك الوقت باستخدام الأزلام بدل أن يذبح ابنه من أجل مكة أو من أجل الأصنام والأوثان التي كانت في ذلك الوقت. ثم بعد زمن أو بعد سنوات من ذلك تأثر بالحنيفية ودخل فيها، وفي ذلك شواهد كثيرة لا يسعنا في هذه الخلاصة ذكر تلك الشواهد. نعم، إن محمدا كان ينحدر من سلالة وثنية تتبارك بالأوثان وتقدسها ليتقربون بها إلى الله زلفى. إن قصيا جد محمد الثالث كان له أبناء ولهم أسماء، وتكشف أسماء هؤلاء الأبناء ما كان يعتقده هذا الرجل من حيث معتقداته الدينية وما اعتقده أبناؤه من بعده. فكان لقصي ابن اسمه عبد العزة، وسمي تيمنا بالعزة، والعزة هي من آلهة العرب التي عبدها أهل مكة في الجزيرة العربية قبل الإسلام، كما أنها عبدت من قبل الأنباط وغيرها، وقد كانت طرفا في الثالوث الإلهي الذي يجمعها مع اللات ومنات، وتأتي في المرتبة الثانية بعد اللات ثم منات. ولقصي هذا ابن آخر اسمه عبد مناف، ومناف هذا أيضا صنم كان يقدس ويبجل كما ذكره صاحب تاج العروس وكما ذكره صاحب المفصل في تاريخ العرب. وله أيضا ابن آخر يسمى عبد الدار، والدار هي الكعبة بيت الأصنام المقدسة، لذلك سمي تيمنا بها عبد الدار ابن قصي، وهو الأكبر، أكبر أولاد قصي، لكنه كان خامل الذكر بين أخواته، فأراد أبوه أن يجله ويرفع من قدره ويبقي ذكره ويلحقه بإخوته من حيث الشأن والرفعة، فأسند سدانة الكعبة التي هي حجابة الكعبة إليه، فأورثه مفتاح الكعبة وكان ساد، فلذلك كانت السدن فيه وفي نسله من بعده وإلى يومنا هذا. وعبد مناف ابن قصي له أبناء متعددون، من أبنائه عبد شمس، ولا يسمى بهذا موحد لأنه سوف يكون عبدا للشمس. وله هاشم الذي هو الجد الثاني لمحمد، ومنه وإليه نسب الهاشميون، وقيل إن هاشم هو لقب واسمه عمرو ابن عبد مناف ابن قصي. وله المطلب أيضا ونوفل، وله أيضا أمية، وكان تاجرا عظيما ورث تجارة أبيه وصال في الأمصار وجال، ومنه انحدرت بنو أمية. ولهاشم هذا الذي انحدر من عبد مناف الذي هو يسمى بعامر، هاشم ابن عبد مناف له عدة أبناء ومنهم شيبة الحمد ولقبه عبد المطلب، وله الحمزة والعباس وقثم الذي قيل إنه كان اسما لمحمد قبل أن يدعي النبوة. فقثم هذا أو قثم موجود في تلك السلالة التي كانت من أبناء قصي. ولهاشم ابن آخر وهو أسد، وهو والد فاطمة بنت أسد زوجة أبو طالب عم محمد. ثم نأتي لعبد المطلب ابن هاشم وهو الجد الأول لمحمد، وأبناؤه عديدون متنوعون، ومنهم عبد مناف الذي سمي أيضا تيمنا بصنم مناف، وكنيته أبو طالب، ومنهم عبد العزة الذي سمي أيضا تيمنا بالعزة، وكني أبو لهب، وهو الأخ غير الشقيق لعبد الله ابن عبد المطلب والد النبي محمد. وعبد العزة هذا الذي هو عم النبي عرف بكنية أخرى وهي أبو عتبة نسبة لابنه البكر عتبة ابن عبد العزة ابن عبد المطلب، ولكن الاسم المشهور له أبو لهب هو أصبح كنية أو لقب، وقد جاء هذا اللقب من أبيه عبد المطلب لما نظر إليه فوجده وسيما وأكثر جمالا بين أخوته، فعبر عليه لجهة إشراق وجهه وجماله بأنك أبو لهب أو أنك كاللهب، فأطلق عليه أبو لهب، فاللهب هو أجمل ما يكون في النار. ومن أبناء عبد المطلب شيبة الملقب بالعباس، ومنهم الحمزة وغيرهما، وله قثم أيضا أو قاثم وليس له أخبار، وقيل إن محمد في أول أمره سمي عليه، ولكن لا يوجد دليل واضح على ذلك، إنما توجد بعض الإشارات إنما كان يسمى قبل بعثته بقثم ثم سمي أو أطلق عليه محمد. ومن جهة أخرى أيضا نكتشف بأن خال محمد والذي هو أخ لآمنة أم محمد كان اسمه عبد يغوث، ويغوث هذا أيضا صنم عظيم من أصنام الجاهلية وأربابها، وقد كان يغوث على صورة أسد مصنوع من الرصاص كما في رواية أبو عثمان النهدي قال: أدركت في الجاهلية يغوث صنما من رصاص يحمل على جمل أجرد، أي سباق، يعني جمل سريع الجري، فإذا بلغ واديا، يعني هذا الجمل إذا بلغ واديا وصل إلى وادي برك فيه، فيقولون قد رضي ربكم لكم هذا الوادي فينزلون فيه. ومن هذا جاءت قصة النبي محمد في المدينة، أو من ذلك تأثروا، أو هي عادة اعتادوها، فقل فيها ما شئت، هل هي اقتباس من هذه القصة أو إنه هي فعلا وقعت، لأنهم كانوا يعتادون أن يجعلون هكذا صنم فوق جمالهم فيرسلونها في الوديان، فإذا برك هذا الجمل في وادي ما قالوا إن هذا الوادي كثير البركة فلنحل فيه ونسكن فيه هذه الفترة التي بين أيدينا، هكذا كانوا يصنعون. ومن خلال هذه الأسماء التي بين أيدينا نجد عبد العزة، ونجد مناف أو مناف، ونجد يغوث، ونجد عبد الدار، كل هذه أسماء كانت تسمى به أجداد محمد وأعمام محمد وأخوال محمد، فكيف يمكن أن يدعي إنسان بأن آباء وأجداد محمد نبي الإسلام كانوا موحدين وكانوا على الفطرة الحنيفية التي أرادها الله لهم، كيف يمكن أن يقول إنسان ذلك ولهم هذه الأسماء والمسميات التي أطلقت عليهم تيمنا بالأصنام والأوثان؟ إذن ومن خلال هذا المختصر نعرف بأنه آباء محمد وأجداد محمد وأخوال محمد وأعمام محمد ما كانوا من الموحدين، إنما كانوا من الذين يقدسون الأوثان ويجلونها، ولكن هنالك بعض الإشارات على أنه عبد المطلب في آخر حياته دخل وتأثر في الحنيفية وانتمى إليها، فلما انتمى إليها كان حنيفيا موحدا ترك الأصنام والأوثان. هنالك بعض الإشارات في ذلك، كما أنه العرب لما كانوا يقدسون ويحترمون الأصنام والأزلام كانوا أيضا يؤمنون بالإله العظيم وهو الله، فكانوا يقولون هذه الآلهة هي آلهة صغار دون مرتبة الله، فبالتالي هي تقربنا إلى الله زلفى، وهذا ما قاله القرآن. فإذا رأينا أبيات شعرية تنسب إلى هذا أو ذاك فيها نوع من التوحيد، فهذا لا يعني أنه لم يكن في ذلك الوقت يقدس ويجل الأوثان والأصنام. إذن فمن أسمائهم تعرفونهم، وأسماؤهم هي آثارهم الباقية التي بقيت لدينا والتي تدل عليهم، ومن آثارهم تعرفونهم، فبالتالي لا يمكن أن يستقيم القول بأنهم كانوا موحدين لا يؤمنون بالأصنام والأوثان. هذه خلاصة مختصرة نافعة، ولكم السلام والمحبة وفي أمان النور.